السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعلن تلقيها طلبات من 22 دولة لشراء طائرات مسيرة إيرانية الصنع. حرس الثورة يؤكد أن مناورات الاقتدار الكبرى في شمال غرب إيران ستبلغ ذروتها يوم غد. كيان الاحتلال يعبر عن غضبه إزاء قرار استراليا إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن الحكومة تمتلك إرادة جادة للاهتمام بآراء النخب العلمية لتحقيق تطور عملي في البلاد، لافتا إلى أن العدو يسعى لنهب الأدمغة الإيرانية بمختلف السبل. وفي كلمته اليوم في مؤتمر النخبة الوطنية 12 المنعقد بطهران، قال رئيسي: يجب الحفاظ على العلاقة مع النخب من خلال المؤسسات ومن خلال الجامعات، ويجب نقل وجهات نظر هؤلاء ومقترحاتهم وآرائهم، مؤكدا أن الحكومة هي في خدمة النخب بكافة التسهيلات لحل مشاكل البلد واحتياجاته. أعلن مستشار قائد الثورة الإسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي أن 22 دولة تقدمت بطلبات شراء الطائرات المسيرة من إيران. وقال اللواء صفوي في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء أمام مؤتمر العلم والتكنولوجيا في جامعة الإمام الحسين عليه السلام إن أمريكا والكيان الصهيوني عاجزتان عن تحقيق نصر أمام الشعب الإيراني، مضيفا أن إيران التي كانت تستورد 80% من حاجاتها العسكرية من الخارج قبل انتصار الثورة الإسلامية باتت الآن تنتج 80% من معداتها الدفاعية. قال قائد القوة البرية في حرس الثورة الإسلامية إن مناورة الاقتدار الكبرى التي انطلقت أمس شمال غربي البلاد ستبلغ ذروتها في غضون اليومين المقبلين. وأوضح العميد محمد باكبور أن المناورة ستشهد مرحلة جديدة من يوم غد بانضمام الوحدات المدرعة وقوة المغاوير والمروحيات والطائرات المسيرة. وأكد أن مناورة الاقتدار الكبرى تحمل رسالة السلام والصداقة وتعزيز الأمن إلى دول الجوار، ورسالتها إلى الأعداء هي التأكيد على جهوزية القوات المسلحة في الدفاع عن ثغور البلاد والرد الحاسم على أي تهديد. يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شاه السوداني المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة. وفي غضون ذلك تم تحديد 4 وزارات للمكون الكردي من مجموع 22 كابينة وزارية. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
انتهاء حقبة كرسي الرئاسة الذي أثار الجدل ما بين أطراف الكتل السياسية وعدم التوافق ما بين الكتل الكردية اليكيتي والديمقراطي، فالمنصب لم يحل بمرشح كل منهم ليكون مرشح التسوية عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية.
دورة استلام وتسليم، خلينا نقول، أو مراسيم تسليم المنصب من قبل السيد الدكتور لطيف رشيد، لكن لحتى هذه اللحظة أنا عم أسمع هنا وهناك بأنه تم توزيع المناصب أو لكل حزب أو كيان أو تحالف بينت مثلا حصتهم، فهي كلها طبعا بعيدة عن الصحة. لم يتم هناك أي اجتماع أو تباحث حول توزيع المناصب أو المناقشة على كآلية المناصب، كلها بعيدة عن الصحة. لكن في كل الأحوال نحن ككرد، يعني عامة الكرد لدينا 65 مقعدا، أكيد يعني حصتنا يصير 19.3%، فلكل حزب مثلا سيأخذ استحقاقه الانتخابي.
4 وزارات خصصت للمكون الكردي من مجموع 22 وزارة بكابينة السودانية الجديدة. هل ستعود الخلافات بين البارتي واليكيتي من جديد حول المناصب السيادية بينهما؟
بالنسبة للأكراد سوف يكون لديهم حسب المقاعد، لأنهم عندهم 20% من مقاعد البرلمان، سيحدد لهم 4 إلى 5 وزارات. إن كانت 25 وزارة سيكون 5، ولكن أنا أعتقد سيكون 4 وزارات، واحدة منها السيادية، وبالأغلب ستكون وزارة الخارجية أيضا مع نائب رئيس الوزراء. وهذه الحصص ستوزع الوزارة السيادية مع وزارتين خدمية للديمقراطي ووزارة أخرى خدمية للاتحاد، كون أن عبد اللطيف رشيد رئيس الجمهورية عضو قيادي بالاتحاد الوطني ويحسب رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني.
كما أثار الموقف الأولي الذي أعلنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن حكومة محمد شياع السوداني وتساؤلات عن طبيعة علاقته بتلك الحكومة ونظرته الخاصة إليها، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة لربما تحريك احتجاجات شعبية ضدها أو إجهاضها قبل ولادتها.
أعرب مسؤول كيان الاحتلال عن غضبهم من قرار استراليا إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، ووصف رئيس وزراء الاحتلال القرار الأسترالي برد متسرع على أنباء خاطئة في وسائل الإعلام، معتبرا القدس العاصمة الأبدية لما أسماها إسرائيل الموحدة بحسب زعمه. بدورها استدعت خارجية الاحتلال السفير الأسترالي معتبرة قرار سيدني ناجما عن اعتبارات سياسية قصيرة النظر وفق ادعائها. إلى ذلك رحبت حماس والجهاد بتراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للاحتلال، واعتبرتا القرار صفعة له وانتكاسة لمساعيه باتجاه إجبار وابتزاز العديد من الدول على نقل سفاراتها للقدس. وللمزيد بشأن قرار أستراليا فيما يخص القدس المحتلة نتابع هذا التقرير.
Today we finally acknowledge the obvious.
اليوم نقر أخيرا بما هو بديهي وأن القدس هي عاصمة إسرائيل.
هذا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إذ اتخذ قراره المستفز عام 2018 في نسف السلام الذي كانت تدعو إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار المهتري الذي صوتت 128 دولة ضده، فمكث غير بعيد حتى اعترف سكوت موريسون وزير الخارجية الأسترالي السابق بالقدس الغربية عاصمة للكيان الإسرائيلي.
أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية التي تضم الكنيسة والعديد من المؤسسات الحكومية عاصمة لإسرائيل.
قرار أسترالي أثار انتقادات داخلية واسعة النطاق آنذاك، تقول وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان لها إن هذا القرار تسبب في نزاعات وأزمات في جزء من المجتمع الأسترالي وإنها تسعى والحكومة لحل هذا الأمر. فقد أعلنت أستراليا أنها لن تعترف بعد اليوم بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، متراجعة بذلك عن قرار مثير للجدل اتخذته حكومة كامبرا اليمينية السابقة. واستأنفت وزيرة الخارجية الأسترالية حديثها في البيان قائلة إن القدس قضية وضع نهائي يجب أن تحل كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والشعب الفلسطيني، وأضافت أن أستراليا ملتزمة بحل الدولتين الذي تتعايش إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبل بموجبه بسلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا على حد تعبيرها، مؤكدة أن بلادها لن تؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال، وشددت على أن سفارة أستراليا تفتأ تبقى في تل أبيب. كلمات أخلاق سياسية وقرار من أستراليا يشجبه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائر لبيد بشدة، واصفا الخطوة بالرد المتسرع، مضيفا أن الكيان الإسرائيلي يأمل بأن تتعامل الحكومة الأسترالية مع قضايا أخرى بشكل أكثر جدية ومهنية. وبين كل هذه الاضطرابات في القرارات والتصريحات يبقى النهر للفلسطيني والبحر له.
تجددت المواجهات بين ما تسمى بجبهة النصرة الإرهابية والجماعات المسلحة الأخرى في شمال غربي سوريا بعد هدنة هشة أنهت مواجهات استمرت 5 أيام سقط فيها عشرات القتلى والجرحى. وتمركزت الاشتباكات في محيط بلدة عفرين ومنطقة عزاز في ريف حلب، وتبادل الطرفان الاتهامات بالتراجع عن بنود الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا. ويقضي الاتفاق بسحب مقاتلي النصرة من عفرين ومدن أخرى إلى مواقعهم السابقة في إدلب ويمهد الطريق أمام إدارة موحدة للمنطقة. بدأت النقابات العمالية في فرنسا إضرابا عاما للمطالبة بزيادة الرواتب في ظل التضخم الأعلى منذ عقود لواجه الرئيس إيمانويل ماكرون أحد أصعب التحديات منذ انتخابه لفترة ثانية. ويأتي الإضراب الذي سيشمل القطاعات العامة كالمدارس والنقل امتدادا لمصاف التكرير الذي عرقل الإمدادات لمحطات الوقود، كما ألغيت خدمات القطارات بين لندن وباريس بسبب الإضراب. وتطالب الكونفدرالية العامة للعمال بزيادة الأجور بنسبة 10% مشيرة إلى التضخم والأرباح الضخمة لشركة توتال إنريتس. جاء ذلك استمرارا للتظاهرات الحاشدة التي انطلقت السبت الماضي احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتردي الأوضاع الاقتصادية في فرنسا. وحول الاحتجاجات في فرنسا نتابع وإياكم التقرير التالي.
يبدو أن فرنسا دخلت أسبوعا بالغ الخطورة يتميز باتساع رقعة الحركة الاحتجاجية وتنظيم احتجاجات جديدة واسعة الثلاثاء مع تواصل الإضراب في مصاف تابعة لشركة توتال إنرجيز الفرنسية. تحرك حكومي شهدته الساعات الماضية تمثل في مصادرة السلطات مستودعين للمحروقات مع تواصل الإضراب في مصاف نفطية. وهنا وجهت وزارة الاقتصاد والمالية دعوة بوجوب تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها واللجوء إلى وسائل المصادرة.
ولا وقت التفاوض، كان هناك تفاوض وكان هناك اتفاق، هذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية.
مواقف الوزير الفرنسي أشارت إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة توتال إنرجيز ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال الذي بدأ حركة الإضراب. تحرك حكومي آخر كان في مواقف رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، حذرت فيها العمال المضربين في مصاف التكرير من أنها قد تستخدم صلاحيات تخولها لإجبارهم على العودة إلى العمل لتخفيف شح الوقود الناجم عن تحركهم.
أدعو عمال شركة توتال المستمرين بالإضراب إلى عدم تقييد البلاد بكل الصعوبات التي يسببها الإضراب.
وجاء تحذير بورن بعدما تظاهر عشرات آلاف الأشخاص الأحد في باريس بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون احتجاجا على غلاء المعيشة، مسيرات شهدت مواجهات وانتشارا أمنيا مكثفا، حيث عمدت الشرطة لاستخدام الغازات السامة ضد المتظاهرين، بينما عمد بعضهم إلى تكسير واجهات بنوك ومحلات تجارية. وتحاول الحكومة إظهار الحزم في حين يدعو الاتحاد العام للعمال ونقابات أخرى الموظفين في جميع القطاعات إلى الإضراب والتظاهر الثلاثاء من أجل زيادة الأجور والحريات النقابية، وحتى مع استمرار استخدام السلطات الفرنسية للقوة لإخراج الإمدادات من المستودعات المتضررة من الإضراب، فإن الأمر سيتطلب وقتا لعودة فرنسا إلى الحالة الطبيعية. وعليه فإن الإضراب المتواصل أثار استياء الفرنسيين الذين باتوا يقضون ساعات طويلة لملء خزانات سياراتهم بحفنة من الوقود. خرجت 40 من مصافي فرنسا السبع ومستودع واحد عن الخدمة بعدما رفض العمال العرض المالي الذي قدمته شركة توتال، وبات الأمر مفتوحا على احتمالات عديدة بموازاة أزمة الطاقة التي تضرب وتهدد القارة الأوروبية.
وأخيرا دحض المتحدث باسم الكرملين الادعاءات الغربية حول استخدام روسيا مسيرات إيرانية خلال عملياتها العسكرية في أوكرانيا. من جهة أخرى دمرت قوة الدفاع الجوية الروسية 6 صواريخ من طراز هامارس الأمريكية أطلقها الجيش الأوكراني تجاه محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تعلن تلقيها طلبات من 22 دولة لشراء طائرات مسيرات إيرانية الصنع. حرس الثورة يؤكد أن مناورات الاقتدار الكبرى في شمال غرب إيران ستبلغ ذروتها يوم غد. كيان الاحتلال يعبر عن غضبه إزاء قرار استراليا إلغاء الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
واحة الأسرة. فضاء اجتماعي جميل وروضة معلوماتية نافعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طابت أوقاتكم وأسعدتم بألف خير ونحن نلتقيكم في برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
مستمعتي الفاضلة، لم تعد العواطف هي وحدها العاملة والمحرك الأول والمسيطرة على وجدان وتفكير المرأة، بل تستطيع كل واحدة أن تنمي العناصر الكامنة فيها لتصبح ذات شخصية متكاملة متوازنة وقوية. فيجب عليك مستمعتي الفاضلة حتى تكوني ذات شخصية قوية، يجب أن تنظمي وقتك وتضعي جدولا زمنيا تلتزمين به وتحددين به كل مواقيت نشاطاتك على حدة، وعدم تأجيل أي عمل للغد، فإنه يؤدي إلى تراكم الواجبات ومن ثم يؤدي إلى عواقب وخيمة. وثالثا، عليك الثقة بالنفس، فعدم الثقة بالنفس يؤدي إلى الاضطراب والخوف والقلق والشعور بالخجل.
وعليك أختي المستمعة أن تتمسكي بشخصية مستقلة حرة ومميزة لها كيان واسع وفلسفة خاصة، وكذلك الاستفادة من الفشل. فكل شخص يمر في حياته بتجارب فاشلة، فالإنسان غير معصوم من الخطأ، وعليك معاملة الآخرين بمرونة ومحبة أو التغاضي عن أخطائهم. وكذلك عليك أن لا تحمل الآخرين أعباء مشاعرك الداخلية. وأخيرا مستمعتي الفاضلة، فإن أهم الأسباب التي تعرقل مسيرة المرأة القلق التي ينتابها أحيانا بسبب مصاعب تواجهها أو تواجه زوجها وأبنائها. فهنا ينصح علماء النفس بالانشغال عن القلق بالعمل وعدم التركيز على أي مشكلة كبيرة كانت أو صغيرة، وعدم العودة للتفكير في الماضي. فعزيزتي ربة البيت، هذه بعض النقاط المختصرة التي تجعل منك زوجة وأما ذات شخصية قوية ومحترمة عند الجميع. حكم وأمثال.
قال الإمام الكاظم عليه السلام لبعض ولده: يا بني إياك وأن يراك الله في معصية نهاك عنها، وإياك وأن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها.
وقال أحد الحكماء: ليست الحياة بسطوحها بل بخفاياها، ولا المرئيات بقشورها بل بلبابها، ولا الناس بوجوههم بل بقلوبهم.
وقال آخر: لا تضع الحكمة في غير أهلها فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم.
وأخيرا قيل في الأيام: الأيام ثلاثة، أمس موعظة وأجل، واليوم غنيمة وعمل، وغدا اجتهاد وأمل. لك سيدتي.
أختي المستمعة، قد تصاب يداك بالإحمرار والجفاف، وذلك نتيجة التعرض لتقلبات الجو واستعمال المنظفات القلوية، فعليك استعمال القفاز عند برودة الجو وعند كثرة استعمال المياه والصابون. كذلك عليك الإكثار من وضع الكريمات الملينة على جلد الأيدي لترطيبها ومنع جفافها.
توجد بعض المشاكل التي تواجه منطقة الظهر، وخاصة العمود الفقري، التي تجعل المرأة غير قادرة على الحركة الطبيعية، فتشعر بعدم الارتياح وبآلام شديدة في كتفها وجميع أجزاء جسمها. فعليك القيام ببعض التمارين. أولا، ثني الركبتين على الأرض مع وضع اليدين مستقيمتين على الأرض والمرفقين أمام الركبتين، ثم يتم رفع الرجلين مع استقامة الركبتين وبقاء القدمين والمرفقين واليدين على الأرض، ويكون وزن الجسم على القدمين والذراعين، وببطء يتم رفع الرأس مع ثني الركبتين ببطء وإعادة وضعهما على الأرض، ثم تؤخذ فترة استرخاء مع تكرار التمرين مرة أخرى. أدب الواحة.
مستمعينا الأفاضل، اخترنا لكم في هذه الفقرة قطعة شعر من شعر العاملة الفاضلة الشهيرة بخانم قراءة والملقبة بالحزينة، لها أشعار باللغة العربية وأخرى بالفارسية، ولها أشعار جمعت فيها اللغتين العربية والفارسية، فقالت تشكو زمانها وترك الأهل والأحبة لها. هذه الأبيات فلنستمع معا بعد فاصل قصير.
ألا يا نديمي خلني في غلا صدري، ألم تر سيل الدمع مع مقلتي يجري، إلى الله أشكو ما أرى من أحبتي، ليالي تمضي في الكآبة والسهر، أبيت وأمسي بين أهلي حزينة، ودار أبي لي صار كالبدو في القفر، فكم جئتهم حبا لهم وكرامة، وكم رفضوني في الشدائد والغمر، فكم من بليات أرى من جفائهم، وكم من مصيبات يقل لها صبري.
ولها أبيات رائعة تصف الرسول الكريم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ولأئمة الأطهار عليهم السلام. خليلي ألا تدنو إلى عين رائق، تروى بكأس سائغ متوردي، وجالس مع الأبرار، واذكر هنا لهم حديث حبيب مشفق متوددي، فطيب لنا نفسا بذكر نواله، وفرج بنا هما ببشر مجددي. لنتعرف على فائدة الفواكه.
مستمعينا الأفاضل، العنب من الفواكه المحببة عند الجميع، فهي لذيذة الطعم وحلوة المذاق، ويعتبر من أغنى الفواكه بالمواد الغذائية التي يحتاجها الجسم، وله دور فعال في بناء الجسم وتقويته وترميم أنسجته وعلاج الكثير من أمراضه، حيث يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والفوسفور والحديد والبوتاسيوم، وعلى فيتامين A, B, C، وعلى بعض الأحماض العضوية، وأهم ما فيه هو احتوائه على سكر العنب أي الجلوكوز بنسبة عالية حتى سمي باسمها.
وسكر العنب عزيزي المستمع هو شكل بسيط للسكاكر تمتصه الأمعاء بسهولة كبيرة، ويدخل مباشرة في عملية الاستقلاب دون تغيير أو تحول، بينما باقي السكاكر يلزمها أن تتحول إلى سكر العنب في الجسم حتى يمكنه الاستفادة منها في تزويد الجسم بالطاقة. ولذا يعطى هذا النوع من السكر للمرضى، وخصوصا من كان في دور النقاهة، بل ويعطى حقنا في الوريد مباشرة. طبق الواحة.
المؤمنون حلويون، هذا ما جاء في الأثر الشريف، فلذلك يؤكد الشرع الإسلامي على تناول الحلوى بعد وجبات الطعام لما فيها من فائدة على الصحة والسلامة. فلذلك مستمعتي العزيزة، نقدم لك في هذه الحلقة طبق حلوى بسيطة وسهلة الإعداد، وهي لقمة القاضي، فإليك المقادير المطلوبة:
نصف كيلو من الدقيق المنخول مع ذرة، قطعة خميرة متوسطة الحجم، ملعقة صغيرة من السكر، حبة بطاطس صغيرة مسلوقة ومبشورة، ماء دافئ للعجن، زيت للتحمير، ماء ورد.
أما طريقة التحضير: يجهز الشراب السكري ويترك ليبرد، ثم تعجن الخميرة مع ملعقة السكر حتى تسيل، مع إضافة نصف كوب ماء دافئ، وتترك الخميرة في مكان دافئ. ينخل الدقيق مع الملح في إناء العجن، ثم تبشر البطاطس المسلوقة وتضاف إلى الدقيق، ويخلط المقدار جيدا، ثم تصب الخميرة ويعجن المقدار ويضاف الماء بالتدريج حتى تتكون عجينة لينة. تلف العجينة باليد وترس، وذلك لإدخال الهواء، ثم تغطى وتترك في مكان دافئ. يوضع زيت غزير في مقلاة على النار حتى يسخن، ثم تؤخذ قطعة من العجين باليد اليسرى وتقطع بملعقة صغيرة مدهونة بالزيت، وتكرر العملية مع باقي كمية العجين. ترفع لقمة القاضي بالمقصوصة وتصفى جيدا من الزيت، ثم توضع في الشراب السكري وتنشل منه، وتوضع في مصفاة للتخلص من الشراب الزائد، وأخيرا ترص في طبق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم المنوع واحة الأسرة.
شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم.
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله، اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله،
في حب سيدنا محمد. محمد نور لبدر الهدى متمم قلبي يحن إلى محمد ما زال من وجده متيم
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله
شوق المحب إلى محمد أثنو ثم به تهيم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
الهاشمي في كل محفل الصيرمي في واجه محتل الشافعي في يوم أمهل يا رب صل عليه
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
صل على الهادي المجاهد سحقا لمن عاداه محايد صلوا عليه من شعب صامد يا رب صل عليه وآله
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله
هم النبض باعث الحياة في الوجود
أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة
ارتسام الصفاء في قلوب ملائكية
ومضة البهاء تنير الكون
دمعة النبوة تزرع الفرح في كل الدروب
آهة الحزن في قلب فاطمة ترسم الخط
ميراث النبوة
ميراث النبوة
برنامج حواري يتناول بالشرح مواقف جليلة خطها أهل البيت درب خلاص للبشرية
وتزوجت رجلا كان زواجها من تحقيقا للمخطط العظيم وتنزيلا لقدسية الكلمة أنت مني بمنزلة هارون من موسى وكان زواجها استكمالا لمتانة ما أنيط بها وما كان الحسن والحسين غير نتاج هذا الرباط الذي اكتملت به المشيئة هكذا ارتبط التاريخ برباطه وهكذا اتشحت فاطمة بقدسية هذا الرباط هالة تشحت بها سيدة نساء العالمين أزارا من نبوة وأزارا من أمومة وأزارا من إمامة
لا شك أنك تقرأ يا أبي في كتاب فاطمة الزهراء وتر في غمد للأديب سليمان كتاني
بالضبط فقد أحببت اليوم يا ابنتي ما دمنا نتحدث في لقاءاتنا هذه عن شخصية أمير المؤمنين علي عليه السلام أحببت أن يكون حوار اليوم عن أعظم زواج عرفته البشرية في التاريخ
زواج علي من فاطمة زواج بنت النبوة من أبي الإمامة
نعم هو الزواج الذي باركته السماء وتشرفت به الملائكة وأنتج أشرف من على الأرض
ما رأيك يا أبي لو نعود إلى التاريخ لنقف عند ظروف هذا الزواج المبارك مستلهمين منه الدرس والعبرة
كثيرا يا ابنتي يا صفاء ما طرق باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والطلب يد فاطمة
وكثيرا ما أغلقت الأبواب بأدب النبوة دون طلب الطالبين
فأم أبيها مدخرة لابن عم أبيها هذا الذي لا يملك من حطام الدنيا أموالا ولا يملك في المدينة دارا ولا عقارا فكيف يتزوج وأين يتزوج وأين يسكن
ومع ذلك كيف تم هذا الزواج
يتقدم علي من النبي خاطبا طالبا يد كريمته فاطمة.
وهل للأب النبي أن يرفض؟
بوحي من الله لا يرفض، ولكنه يستأذن.
يستأذن فاطمة؟
وقبل الاستئذان يسأله النبي: ماذا تملك يا علي؟
بالطبع جواب بحجم الرجل العظيم: سيفي ودرعي وناضحي أي بعيري.
ويدخل النبي طالبا الإذن من فاطمة.
وماذا عساها تقول فاطمة؟
تصمت فاطمة صمت حياء، وصمت الحياء موافقة.
رضا بعلي وأمل بإنتاج سلالة خلقت الدنيا لأجلها.
وتم الزواج بعين الله، قناعة نبوة وعفة إمامة.
وارتبطت حياة فاطمة بحياة علي، وتقاسما حلو الحياة ومرها، نعيم الأيام وبؤسها، وللتاريخ سجلا أعظم العبر. لو نطل اليوم يا والدي على الظروف التي أحاطت بهذا الزواج، خاصة وأنه كان، وكما تحدث كتب السير والتاريخ، كان على درجة كبيرة من التواضع.
بالفعل يا ابنتي، إننا حين نعرف أن عليا عندما أقدم على الزواج باع درعة لاستكمال مراسم الزواج، وهنا ندرك الحاجة إلى التمثل بخطوات علي عليه السلام.
وندرك كم في مراسم الزواج التي تتم اليوم من بذخ وإسراف.
هذا عدا مجالس اللهو والحرام التي تواكب هذه المراسم، والتي تترك أسوأ الآثار الاجتماعية.
زواج علي من فاطمة كان من السمو، بحيث تحدثنا الأخبار الشريفة أن ملائكة السماء شاركت أهل الأرض بفرحتها.
تماما يا ابنتي، لأن هدف الزواج كان يجري باتجاه إيجاد الأسرة المسلمة المعززة بمفاهيم الإسلام، والمنصهر وجودها بتوجيهات القرآن.
فليس مهما لدى فاطمة أن تسكن قصرا ولا تعيش بجانب رجل كعلي.
هي الحقيقة بعينها، فاطمة قبلت عليا لأنها تدرك بتوجيه النبوة أن مظاهر الترف لم تجلب السعادة يوما. السعادة في أن تتفق مع زوجها، فهي تطحن وتعجن وتؤمن رعاية الأطفال، وهو يعمل خارج المنزل تأمينا لحاجياتهم.
وامرأة اليوم يا والدي لا تطحن ولا تعجن، ولا تكتفي بذلك، بل على الزوج أن يؤمن الخادمة والحاضقة، وما عليها إلا أن تأمر وتطلب وتوجه الأمر.
في الحقيقة يا ابنتي هذا صحيح، ولكن ليست كل نسائنا على هذه الشاكلة. هناك الصابرات المؤمنات اللواتي يقفن مع أزواجهن، يتقاسمن معهم ما في هذه الحياة فرحا وحزنا، سعادة وشقاء.
ولكن واحدة وصلت إلى ما وصلت إليه فاطمة؟
أبدا. يحدثنا عنها أمير المؤمنين علي عليه السلام فيقول: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمر، لقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان.
هذا مثال المرأة الرسالية التي هذب الإسلام أخلاقها، ورب فيها طاعة زوجها حبا لله وطمعا بمرضاته.
المرأة هذه يا ابنتي عنوان فخرنا وإكبارنا. المرأة هذه هي من تنظر إلى وجه زوجها فتراه مهموما فتقول له: إذا كان همك هم الدنيا أزال الله عنك هذا الهم، وإذا كان همك هم الآخرة زاد الله في همك.
يعني هي تدفعه لأن يضع هموم الحياة وراءه، فإن يوما برعاية الله ستزول، وعليه أن يحمل هم الآخرة في قلبه.
طبعا يا ابنتي، لأن هم الآخرة يتطلب الصدق والوفاء والرضا والخشية من الله.
وهذا ما يتضح جليا عند فاطمة التي كانت لا تعير اهتماما لهموم الدنيا. كان هم فاطمة أن ترضي ربها، وكان همها أن يرتبط الناس بنهج رب العالمين.
أحسنت يا صفاء، ففي الرواية عن الحسن وعن الحسين عليهما السلام يقولان: رأينا أمنا فاطمة قامت في محرابها ليلة جمعتها، فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعناها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. قلنا لها: يا أماه، لما لا تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ قالت: الجار ثم الدار.
وأين نحن من فاطمة يا أبي؟
بل أين نحن من علي يا ابنتي، حيث يعود يوما سائلا: فاطمة، هل عندك شيء تغذنيه؟ قالت: لا، والذي أكرم أبي بالنبوة وأكرمك بالوصية ما أصبح الغداة عندنا شيء، وما كان شيء أطعمناه منذ يومين إلا شيء كنت أؤثرك به على نفسي وعلى ابني هذين الحسن والحسين. قال علي: يا فاطمة، ألا كنت أعلمتني فأبغيكم شيئا؟ قالت: يا أبا الحسن، إني لأستحي من إلهي أن أكلف نفسك ما لا تقدر عليه.
هي أخلاق النبوة
وتربية النبوة،
هي مدرسة النبل والطهارة والوفاء،
هي نهج القرآن،
هي المودة والرحمة،
هي ثمرة أم الأئمة،
هي مصنع الشهادة والشهداء.
ولا يسعني يا ابنتي وأنا أستودعك الله في هذا اللقاء إلا أن تحفظي عن فاطمة ما قاله أحد الكبار: أحبت عليا بطلة فاندغمت به على بطولة، أحبته سمصاما ولم تقبل إلا أن يكون على يده تلميع حسامه، أحبته خيالا ولم تسبح إلا في فضاء خياله. كل هذا كان منها على تحقيق، رضا بفقر وصبرا على قشف واستسلاما بإيمان ورضوخا عن اقتناع وسكوتا في كبر، تأدية لواجب عينته نظرة واضحة المرأة وجلية المرمى.
ميراث النبوة.
بريق الكلام. في يوم تنشق الأرض وتنقلب السماء وتخر الجبال، هناك أرض تنادي وتتباهى وتفرح. جاء في أدب الطف، قال الإمام السجاد عليه السلام: تسار أرض كربلاء يوم القيامة كالكوكب الدري، وتنادي: أنا أرض الله المقدسة الطيبة المباركة التي تضمنت سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت
تسمع حسيني ولا تعرف رداء. بلغي عني السلام حسيني.
يا أيها المترك الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل من السماء ماء فمنه شجر ومنه شراب وجعل الليل والنهار خلفة فتذكر أولو الألباب. نحمده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب، ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله المستغفر التواب. خلقه الكتاب ورأيه الصواب وقوله فصل الخطاب، والتحيات الزاكيات لأهل بيته قدوة الأمم وقمة الهمم ودرة المقربين والأحباب. أحبتنا المستمعين، السلام لكم والتحية إليكم موصولان عبر الأثير، وأنتم تتنعمون في رحاب الشعر ومدح وذكر علي بن أبي طالب عليه السلام، إذ إن ذكره عبادة، مع قصيدة علوية أخرى، وهذه المرة إلى سلطنة عمان مع الشاعرة ذكريات العجمي. نتعرف على شاعرة القصيدة أولا ثم إلى قراءتها. أيها الأطائب، ولدت الشاعرة ذكريات عبد الله العجمي في سلطنة عمان عام 1974، وحصلت على البكالوريوس في اللغة العربية، ولها العديد من المشاركات الشعرية داخل وخارج السلطنة، فيما شاركت في العديد من المسابقات الشعرية، منها جائزة المسابقة الشعرية النسوية الأولى، جائزة مواسم المنتدى الأدبي، جائزة مسابقة شاعرة الخابورة، ولم تغادر إدبارتها التعريفية الأدبية كتابة النصوص الشعرية والمشاهد التمثيلية للمآتم المحلية، كما شاركت في تجربة تقديم بعض البرامج على قناة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولها ديوان شعري مطبوع تحت عنوان لهم البشرى. أحبتي، بعد التعرف على بطاقتها الأدبية، إلى حضراتكم ما اخترناه من أشعارها، فتفضلوا بالمتابعة مشكورين.
في حضرة الحب. هاك الحب والقلب والمدى، أحاديث تبقى ما بقيت مخلدا. أجيئك من رحم الغيوب ملفعا بنادي عليا تمخر الصوت والصدى. ترددوا في حلق الهموم سحابة، فينثال ريق البوح شعرا معسجدا. تطوف حول الروح سبعا، تطوف حول الروح سبعا، لأنها خلاصة ماء القرب فاتقها الندى. أبا الحب، أبا الحب، أبا الحب غيرك قبلة، وليس يؤم العاشقون تشهدا. فإن أذنوا كنت الأمان وأنسه، وإما أقاموا كنت للنور منشدا، وإن حنكوه فالغري له سعت بتربة مسلوب العمامة والردا. أراك بقلبي ملهما لغتي شذا، فيخضر عود الحرف والشعر وردا، فأصفيك عشقا طرزته يد الجوى، وخرت له أرقى الصبابات سجدا. يميس هواك الخصب في تربة شكت سنينا عجافا، ضلها العطر موعدا. فكنت لها رؤيا، وكنت عزيزها، وكنت أباها والنبي محمدا.
كرم الناظر بدقة وتفحص إلى معنى الحب ومداليله يجد أنه انصهار وشعور بالانجذاب والإعجاب نحو شخص أو شيء ما، وقد ينظر للحب على أنه كيمياء متبادلة بين اثنين أو بين شخص وما يعتقده أو ينتمي إليه، كما أن الحب هو مجموعة متنوعة من المشاعر الإيجابية والحالات العاطفية والعقلية القوية التأثير. الحب عطاء عميق وتأثر عاطفي بشخص آخر، والشعور برباط دافئ وهو مودة عميقة، وكل هذه نجدها متماسكة قوية رصينة كما تعنونها الشاعرة العمانية ذكريات العجم في قصيدتها في حضرة الحب. ثم تضيف:
أبا الحب والقرب السماوي فيضه، وعرش من اللطف الخفي تفردا. تحير في معناك صب وناصب، فظل فئام والشغوف بك اهتدى. بك امتازت الأرواح هذه بطيبها وتلك بلؤم، فالشقي من اعتدى. أبا الحب رب الحرف والسيف والنهى، ربيب رسول الله، بوابة الهدى. أجيئك سيدي يا علي، أجيئك لا أدري بأي بضاعة، وبين يدي نجوايا أرخي التنهدا. ويخرسني يتمي ويلجم ما طمى به بحر أوجاعي، فأرتد مكمدا. أيكمد في روض الجمالات بلبل؟ أيكمد في روض الجمالات بلبل بحبك يا عذب التراتيل غردا؟ أيجتر حسرات الضياع وكنته وما زلت حتى البعث كهفا وموردا؟ أيرهقه أهل الزمان نكاية ومن ماء عينيك الشهي تعمدا؟ ويوم غدير النور أمك قلبه ينابيع بعد الله مولا وسيدا. أبا الحب ما أبهاك للحب كعبة،
أبا الحب ما أبهاك للحب كعبة وأبهى صلاتي في فنائك سرمدا.
أبا الحب ما أبهاك للحب كعبة وأبهى صلاتي في فنائك سرمدا. غريبة هي مداليل الحب مستمعين الأفاضل مع علي عليه السلام، ذلك الرجل الذي نذر نفسه لله وأعار جمجمته لمرضاته ولم يبق الحق له من صديق، لأنه كان صمصام الحق والحقيقة وصوت العدالة الإنسانية. قرأنا لحضراتكم قصيدة بعنوان في حضرة الحب للشاعرة ذكريات العجمي من سلطنة عمان، شاكرين لحضراتكم جميل متابعتكم، ودمتم بعافية وود.
الإسلام هنا نار. بالأحكام غدا يرعاني فللإكرام.